السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آل محمد وصحبه وسلم أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع شرح رسالة نواقض الإسلام للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى في الناقد الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. من جعل بينه وبين الله وسائط، وسائط جمع، والمفرد واسطة، والمراد بالواسطة التشفع عند هؤلاء سواء كانوا من الأنبياء أو الأولياء أو الملائكة، يجعلهم العبد واسطة بينهم وبين الله عز وجل، بزعم أنهم لهم حال صلاح ولهم حال تقوى، فيتوسل العبد إليهم ويسألهم من دون الله تبارك وتعالى ويتوكل عليهم ويرفع إليهم الحوائج. قال: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم. وقد بيّن الله عز وجل أن الدعاء عبادة لا ينبغي أن تصرف إلا لله عز وجل. قال الله عز وجل في قرآنه: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدعاء هو العبادة. والحديث أخرجه الترمذي في جامعه بإسناد صحيح من رواية النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء عبادة لا ينبغي أن يدعى أحد إلا الله. ومن الناس من يدعو الأموات، ومن الناس من يدعو الصالحين، ومن الناس من يدعو الأنبياء، ومن الناس من يدعو الملائكة، وكل هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى، فلا يسأل إلا الله. قال الله عز وجل في قرآنه: واسألوا الله من فضله. وقال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعين. وقال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين أي أذلاء صاغرين. من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم، وفي بعض النسخ ويسألهم الشفاعة. وسؤال الشفاعة في الدنيا متعذر، سؤال الشفاعة في الدنيا متعذر، فقد جرت عادة بعض الصوفية هداهم الله عز وجل إلى اعتقاد سليم أنهم يأتون قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا رسول الله اشفع لنا عند ربك، يا رسول الله اشفع لنا يوم القيامة. وطلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ترد عن الصحابة في حياته، فكيف يفعلها أحد بعد مماته؟ سبحان الله العظيم. أما في القيامة ففي الحديث المشهور أنهم يأتون عددا من الأنبياء حتى يصل بهم المطاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيسجد تحت العرش، فيفتح الله عز وجل عليه بمحامد لم يفتح عليه بها من قبل، فيقول الله: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. والحديث مشهور. لكن طلب الشفاعة في الدنيا لا يجوز، وقد بيّن الله عز وجل أن الله لا يقبل شفاعة الشافعين إلا بشروط. الشرط الأول: إذن الله للشافع. الشرط الثاني: رضاه عن المشفوع له. إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، وزاد بعض العلماء وقال ورضاه عن الشافع والمشفوع له. ما الدليل على هذه الشروط؟ الدليل قول الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقول الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال الله عز وجل لا يملكون الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقد جمع الله رب العالمين بين الشرطين في آية طه، وكذلك في آية النجم، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إلا من بعد أن يأذن، هذا هو شرط الإذن، الله لمن يشاء ويرضى، هذا هو الشرط الثاني، إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، أو رضاه عن الشافع والمشفوع له. طيب، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم، وفي بعض النسخ ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، يتوكل عليهم، وهذا نوع من أنواع الشرك بالله عز وجل. قال الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فلا ينبغي أن يصرف التوكل لغير الله تبارك وتعالى، بأن يتوكل العبد على عبد أو على مخلوق. ولذلك من الطوام ومن المخالفات التي يقع فيها بعض الناس أنك ترى الرجل يقول أو ترى المرأة تقول أنا توكلت على الله وعليك، وبعضهم يقول لا، لا تقل عليك، بل قل توكلت على الله ثم عليك. وهذا خطأ، وهذا خطأ. التوكل عبادة. هل يجوز لإنسان أن يقول ركعت لله ثم لك؟ لا يجوز. فكذلك لا يجوز أن يقول إنسان توكلت على الله ثم عليك، قل توكلت على الله وحده. هذه ليست كالمشيئة، ليست كالمشيئة. فالبعض يخلط ويقول توكلت على الله وعليك، وهذا خطأ. والصواب أن يقول توكلت على الله وفقط. وقد قال هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. هذا الناقد هو الناقد الوحيد الذي قال فيه كفر إجماعا، مع أن باقي النواقد كفر بالإجماع أيضا، ولكنه خص هذا الناقد لكثرته في زمانه، في زمان الشيخ. فقد كان الناس يقصدون القباب والأضرحة والأولياء ويجعلونهم وسطاء بينهم وبين ربهم، وقد سمى الله عز وجل هذا الفعل كفرا وكذبا. قال في فاتحة سورة الزمر والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فسمى فعلهم كفرا وسماه كذبا. بل وما من سؤال في القرآن إلا ويأمر الله عز وجل رسوله أن يجيب بالقل. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، الآية. إلا في سؤال واحد، قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فمن جعل الوسائط فيما لا يقدر عليه إلا الله، كمن يستغيثون بالأموات وكمن يستغيثون بالأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله، أقول فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأن هناك استغاثة جائزة، كما قال الله عز وجل في خبر موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، في خبر موسى، والقصة التي جرت في فاتحة سورة القصص: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فإذا سقط إنسان في حفرة واستغاث بالمارة ليلقوا إليه حبلا، فهذه استغاثة لا تقدح في التوحيد، بل هي استغاثة يقدر البشر على تلبيتها. ولو أن أحدا حبس في أسانسير مثلا، فجعل يستغيث بحارس العقار، فاستغاثته هذه لا تسمى شركا. أما إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، كان يقول: أغثني من الضر يا فلان، أغثني من الهم يا فلان، أغثني من الكرب يا فلان، فإن هذا شرك أكبر، شرك أكبر. لأن الله تبارك وتعالى هو القائل في قرآنه في سورة النمل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وكذلك لا يتوسل بهذه الوسائط. البعض يقول: اللهم إني أتوسل إليك بذوات الصالحين، يا ربي أتوسل إليك بقبورهم وأضرحتهم، وهذا شرك والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في قرآنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، كما في سورة المائدة. بل وقسم العلماء رحمهم الله التوسل إلى مشروع وممنوع. أما التوسل المشروع فمن صوره التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته المثلى، والدليل قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتوسل بصفة من صفات الله تبارك وتعالى ويقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، ورضا الله صفة من صفاته، فهذا دليل على جواز ومشروعية التوسل بصفات الله كما هو الشأن في أسمائه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان من دعائه: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ورحمة الله صفته. ففيه دليل على جواز التوسل إلى الله بصفته كما هو الشأن في التوسل بأسمائه. ومن فقه المسلم إن أراد أن يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه أن ينتقي الاسم الموافق لمطلوبه. يعني لو كان يسأل الله تبارك وتعالى الرحمة والمغفرة فإنه يتوسل باسم الله الغفور واسم الله الرحيم، يقول: اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ولا يجوز أن يأتي باسم لا علاقة له بمطلوبه، كأن يقول القائل: اللهم ارحمني يا جبار واهدني يا منتقم إلى آخر ذلك، فهذا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى، وعده العلماء من الاعتداء، من الاعتداء في الدعاء. هذا هو النوع الأول، التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. النوع الثاني التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح. أي عمل صالح؟ التوحيد عمل صالح، الإيمان عمل صالح، الصلاة عمل صالح، حب النبي عمل صالح، حب الصحابة عمل صالح، الزكاة عمل صالح، الصيام عمل صالح، الدعوة إلى الله عمل صالح. والدليل على مشروعية التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة حديث أصحاب الغار المعروف: كل واحد توسل بصالح عمله حتى كشف الله عز وجل بهم الكرب وانفرجت الصخرة. وقد بيّن الله عز وجل هذا النوع في القرآن، قال تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. إننا آمنا هذا ليس دعاء، وإنما قدموا بين يدي دعائهم وتوسلوا إلى الله بإيمانهم. وقال الله عز وجل في قرآنه: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، هذا ليس دعاء. ثم قال الله عز وجل في شأنهم: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، الآية. فقدموا بين يدي دعائهم بأن توسلوا إلى الله بالإيمان. وقال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. وقول إبراهيم وإسماعيل، وقول الله عز وجل حكاية عن إبراهيم وإسماعيل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، هذا توسل إلى الله تبارك وتعالى بهذا العمل قبل الدعاء: ربنا تقبل منا. فيجوز لك ويجوز لك، يجوز للمسلمين أن يقولوا: اللهم إني أتوسل إليك بدمع عيني في الخلوات، اللهم إن كان دمع عيني هذا خالصا لك فاقض ديني واهد قلبي واشف مريضي أصلح حالي، يا ربي أتوسل إليك بالحنو بالفقراء والمساكين، يا ربي أتوسل إليك بأداء الصلوات المكتوبات. وانتبه أن الإخلاص هنا هو الأصل الأصيل، لا أن تتوسل بأي عمل وفقط، بل لابد أن تخلص لله في عملك، وأن تكون متأكدا أنك أخلصت لله عز وجل في عملك، حتى يكشف الله كربك ويزيل همك ويمحو غمك، وما ذلك على الله بعزيز. طيب، هذا هو النوع الثاني، التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، بالأعمال الصالحة. النوع الثالث، التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الصالح الحي، كما طلب رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وهو على منبره. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله يغثنا. فرفع النبي يديه، فلما جاء في الجمعة التي تليها رجل، قيل هو وقيل آخر، وأخبره أن الأرض كادت أن تهلك وأن البهائم كادت أن تموت وإلى آخر ذلك. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والزراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فالتوسل إلى الله بدعاء الصالح الحي له ضابطان، أو له ثلاثة ضوابط. الأول، أن يكون المرء المسؤول الذي سئل الدعاء، يعني أدعو الله لي فلان، أن يكون صالحا، لا أن يأتي إنسان إلى رجل لا يصلي ولا يصوم ولا يراقب الله ولا يتقي الله ويقول له أدعو الله لي، أن يكون صالحا. الضابط الثاني، أن يكون حيا على قيد الحياة، فلا يجوز أن يسأل ميتا، فإن الميت أحوج إلى الدعاء، لا أن يأتيه الإنسان ويقول: يا فلان يا ميت أدعو الله لي، كيف ذلك كيف ذلك، وقد أرم وقد بلي جسده وقد فاضت روحه إلى خالقها. أن يكون صالحا، أن يكون حيا، ألا يعتقد المسلم في الصالح بذاته، يعني بالبلد كده مش يروح يقول له ادعي لي، علشان زي ما الناس بيقولوا ان الشيخ ده مكشوف عنه كده الحجاب وراجل كده من الواصلين ومن العارفين ومن كلام كده كبير وتخين كده، فتلاقيه يقول لك ده انا بروح لده لان ده من اهل الوصل، ده دعوة على طول، ده ما مش ممكن. فيعتقدون في ذات الرجل، لا يعتقدون في توفيق الله تبارك وتعالى، ولا يعتقدون أن ذلك مشروع، وما جئناه إلا لصلاحه الظاهر الذي بدا منه، ولولا فضل الله عليه ما وفق لصلاحه. فلتتعلق القلوب بعلام الغيوب، لتتعلق القلوب بعلام الغيوب. هذه أنواع التوسل المشروع. أما التوسل الممنوع فهو ضد ذلك، كأن يتوسل بحجر أو شجر، أو كأن يتوسل بميت، أو كأن يتوسل بصالح فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يتوسل بالملائكة، كأن يتوسل بالمسيح، كأن يتوسل بأمه، كأن يتوسل بالولي الفلاني، كل هذا من أنواع التوسل الممنوع. من جعل بينه وبين الله وسائطا يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. فالمسلم لا يسأل إلا الله، ولا يدعو إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرزقني وإياكم توحيدا خالصا، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.